بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواه. لا يعتذر على التأخر في التسجيل، بس لأن الصوت كان خربان. بحاول أن أختصر أيضا عشان ما تصير نص كحة نص التسجيل. كان الكلام في إلهيات الجنوسة، لا زال الكلام في المباني، مباني البحث. هو في الواقع إحنا لبنا أخذ أصلا هو المباني، يعني تعريف الموضوع ومباني. قلنا في هذه المحاضرة إن شاء الله بنتكلم عن مبنى مهم عند النسوية، بنوا عليه أصلا الفكر النسوي، يعني من المباني الأساسية اللي تحتاج فعلا إلى نقاش، تحتاج إلى كتابة مقالات، تحتاج إلى زين. وهو القراءة. طبعا هذا المبنى مطروح في كل العلوم اليوم، اللي هو يسمونه الهرمونيطيقية، يعني قراءة الناس، قراءة الناس، طريقة فهم النصوص بشكل عام. زين، هذا الموضوع اللي تاريخ الحين مو مهم ان احنا نذكره، وان كان مهم للاطلاع عليه، يعني تطور كيف نشأت فكرة الهرمونيطيقية، وان للنص طرق فهم مختلفة، وبعدين آليات فهم الناس، وان بعدين طبقوها على النص الديني، يعني الكتاب المقدس عند المسيحيين، وبعدين شفنا له الإنجيل يعني، وبعدها انتقل إلى العالم الإسلامي، وانتقل أيضا بطرق مختلفة، يعني باتجاهات مختلفة، من ضمنها الاتجاه النسوي اللي أيضا موجود في العالم المسيحي واليهودي، وموجود أيضا عندنا أن طريقة فهم النص الديني لابد أن تختلف. هذه اللي يقول لها المنطقية. يأتي الآن النسوية يقولون طريقة فهم النص الديني كانت ذكورية، واليوم لازم يكون فيه قراءات نسائية أنثوية، لأن لو كانت المرأة هي التي يعني حللت هذا النص الديني، يعني الآيات والروايات، ولا وصلنا إلى نتائج مختلفة، ولأن تغيرت الأحكام الشرعية، يعني الحين مثلا أكثر الأحكام المرتبطة بالمرأة والرجل، أكثر الأحكام التفصيلية ترتبط بالمرأة، كيف تمشي، كيف تلبس، وكيف تطلع، وكيف تتكلم، وكيف ما أدري وش، وايد أشياء فيه ترتبط بالمرأة. لو أن هذه كلها الرجل هو اللي استنبطها، لو أن المرأة هي اللي تستنبط الأحكام لكانت لا أقل بتستنبط أحكام متساوية متشابهة. وطبعا النسوية يقولون هذه يعني هذه الأحكام اليوم لأنها ما هي موجودة عندنا، ولأن المتشرعة يعني الشيوخ عندنا مثلا، الروحانيين، المراجع عندنا، ما يعطون ديك المساحة إلى المرأة بأن هي تستنبط الأحكام الشرعية كما يستنبطها الرجل، تستنبطها للمجتمع والأحكام اللي تبني المجتمع، تبني العلاقة الأسرية، تبني العلاقة الزوجية. فإحنا مضطرين أن إحنا نقبل بالأحكام المدنية، يعني وش الأحكام المدنية؟ لا، هذه الأحكام اللي شو اسمه تبعها هيئة الأمم المتحدة، وتحاول إن هي تجريها على كل المدن حتى تحقق العولمة، حتى هم عندهم مشاريع ثانية، إحنا ما علينا منهم، إحنا علينا إن إحنا نحقق المساواة بين المرأة والرجل. زين، وهذا أحد أهداف هيئة الأمم المتحدة، لأن إلا فيها حقوق المرأة وحقوق الإنسان، و17 منظمة تقريبا يشتغلون مع بعض كلهم في صدد تحقيق رفاهية الإنسان، وهذا اللي يسمونه التنمية البشرية اليوم. يعني أنا أكثر من مرة طرحت هذا الموضوع، موضوع التنمية البشرية، يعني كمصطلح التنمية البشرية نشأ في بيئة العولمة، في فكرة معينة، ولذلك هذا المصطلح لو نحن نلتفت، يعني مو بس مصطلح الجنوسة، لا، حتى التنمية البشرية اللي احنا قاعدين انتشر في أوساطنا الدينية، هذا المصطلح أيضا لابد أن نشتغل على تغييره، أو أول شيء توضيح أو شو المقصود فيه، وش يعني تنمية بشرية، وشو أهدافهم، هذا يحتاج لدراسة. زين، الحين خلينا من هالموضوع نرجع إلى موضوعنا. إذا هذه طالما إلا هكذا النسويات يفكرون يقولون بشكل مبسط يعني، طالما إلا مجتمعنا يرفض أن تتقدم المرأة في ساحة التشريع أو في ساحة فهم النص الديني، زين فما لنا الطريق حتى نوصل إلى حقوقنا وإلى يعني أهدافنا إلا من خلال ماذا؟ من خلال الرجوع إلى الأحكام المدنية. زين فهناك من يدافع عن حقوقنا، إحنا نحط يدنا في يده وشفنا. وفعلا بدأت من خلال يعني الدعوة إلى توسعة هذه الأحكام في مقابل الأحكام الشرعية، وهذا موضوع خطير. زين أول شيء إحنا المبنى المهم الآن بينا الساحة الاجتماعية إلى هذا المبنى، وهي أن النصوص التي القراءات أو التفاسير الشروح البيانات التي ذكرت للنصوص الدينية الإسلامية هي بيانات ذكورية. زين هذا الموضوع أخوات نبغى ندرسه ضمن قاعدة مهمة، قاعدة مهمة جدا يذكرها سيد الإمام الخميني يمكن في تقريرات فلسفية ما ذكر. مهم أن هذه القاعدة يقول هذه أم المسائل المعرفية، يعني قاعدة ضرورية جدا. سيد العلامة الطباطبائي أيضا يذكرها في تفسير الميزان، أكثر العلماء يذكرونها ويشرحونها ويسمونها قاعدة أن الألفاظ وضعت لروح المعاني. السيد حسن الخميني اللي هو حفيد السيد الإمام جمع آراء العلماء في هذا الموضوع في هذه القاعدة في كتاب تحت عنوان جوهري معناه. هذا الكتاب بالفارسي طبعا، ولكنه مهم يعني اللي يعرف فارسي يقدر يحصل على الكتاب، مهم أنه يقرأه يعني يشوف وشو قصة هذه القاعدة. احنا بنبينها بشكل مختصر. أول شيء احنا لازم نلتفت بأن هذه الألفاظ، عالم الألفاظ ليس عالما جعليا يعني من وضع الإنسان 100%، وإنما هذا العالم عالم الألفاظ هو في الواقع تنزل إلى مرتبة من مراتب عالم الحس. عالم الحس وش يعني مراتب؟ يعني في تنزلات، العالم دائما حالة تنزل، مبينها بيان حكمة متعالية. العالم دائما في حالة تنزل من التوحيد إلى من الوحدانية إلى ينبسط هذا الوجود إلى أن يصير عندنا عالم الجبروت، وعالم أول شيء عالم الأنوار، بعدين عالم الأرواح، بعدين عالم الملكوت، عالم الجبروت، عالم العقول، كلها عوالم فوق يعني عوالم أمرية دفعية. بعدين يجينا عالم المثال، بعدين يجينا عالم الحس، بعد في عالم الحس هذا مو شيء، عالم الحس عالم المثال هذه كلها وش فيها؟ مثل ما عالم الجبروت عالم العقول، احنا نقول عالم العقول وخلاص يعني عن المجردات عن المادة. زين لكن ده العالم المراتب، في عالم الأنوار، في عالم الفطرة، في عالم نفس عالم العقول، في عوالم مختلفة. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لعالم المثال، في مراتب مختلفة، في عوالم مختلفة في نفس هذا العالم، لكن احنا نجمعها كلها تحت اسم واحد، نروح نفصل مجمل يعني نخليها مجملة، بعدين ينفصلها أكثر تطلع عندنا عوالم متعددة. زين الحين اللي لعالم الحس، أحد مراتب عالم الحس وعالم الألفاظ. حتى نبين هذه الفكرة، لاحظوا الإنسان لما يكون عنده مثلا رسام، شاعر، محاضر، يتصلون يقول له إن اليوم الفلاني لو قلت تتكلم في المحاضرة الفلانية في العنوان الفلاني. زين هذا الإنسان هو أصلا عنده علم مكتنز، يعني عنده علم مكتنز زين مجمل وش يعلمه؟ يعلمه مبهام، لا ولكن أنا مو ملتفت به، مو فصلاه، مجرد ما يطلبون منه انه هو مثلا يرتب محاضرة، يروح يكتب معلومات، واحد اثنين، يفصل المعلومات اللي كانت مجملة عنده، مجملة يعني وجود واحد بسيط، يبدأ يفصلها. هذا التفصيل أول شيء في العقل، يعني يخرج من عالم الروح إلى العقل، بعدين يتفصل أكثر، يروح إلى الخيال، كيف بيتكلم، وش بيسوي، كذا، ما أدري إيش، بعدين له عالم المثال، بعدين ينزل لعالم الحس، بعدين يطلع على شكل ألفاظ. إذا في عندنا ويش مراتب، في عندنا مراتب. في رواية يعني ناسب إن إحنا نلتفت لها عن أبي عبد الله عليه السلام، واحد سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فقال الإمام أنها نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السلام، ثم قال: وقد تكون في قرابتك. يعني أن هذه الآية الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم، محمد وآل محمد، وقد تكون في قرابتك أنت أيها السائل، أو كل رحمك أيضا يشمل. ثم قال الإمام: فلا تكونن ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد. شيء من الكلام، يعني أن اللفظ الواحد له عدة تنزلات. ممكن يكون في مرتبة من مراتب الوجود تكون محمد وآل محمد هي صلة، هي الرحم. في مرتبة من مراتب الوجود يكون هو الرحم الطبيعي، يعني أمك وأبوك طبيعيا القرابة. القرآن كله كما يقول السيد العلامة الطباطبائي، يقول القرآن كله أمثال. بداية التفسير يقول القرآن كله أمثال، أمثال إلى حقائق عينية خارجية ولكن على تنزلية. هذه الآيات اللي تتكلم عن القرآن أمثال، ما يقصد مثال يعني ما هو واقعي، مثال أدبي يعني مثل أمثال اللي احنا نسويه التشبيهات وكذا، لا. يقول هذه التشبيهات واقعية، مو تشبيه، هو مثل يتمثل في عوالم حقيقة، تتمثل في عوالم مختلفة إلى أن تنزل إلى عالم الألفاظ. واللفظ وضع لروح المعنى، يعني يشمل كل هذه المراتب. هذه المراتب في هذه القاعدة، شرح هذه القاعدة أن الألفاظ وضعت لروح المعاني وليس للمصادر. يمكن ذكرنا أمثلة من قبل، مثلا لما نقول إنسان ظلوم، على طول إيه على بالنا أنه وشو فيه، أنه انتهك حقوق الآخرين، في حين الناس سيد الإمام وغيره من العرفاء يقولون ظلوم يعني تجاوز، يستطيع أن يتجاوز الحدود، يعني لا مقاملة. يقولون هذه أهل أفرب لا مقاملكم بها، يعني أنه مقام الإنسان أنك لا مقام لك، مو مثل الملائكة لكل منهم مقام معلوم، أنت لا مالك مقام. أو المعصية، إحنا مجرد ما نسمع معصية نقول آه يعني آدم أذنب، في حين أن المعصية مرتبة من مراتبها الذنب المادي في مراتب أخرى لها، في معاني أخرى لها. سيد الإمام الخميني يقول معصية آدم أنه التفت إلى الأسماء. زين من اللي علم الأسماء؟ علم يعني نبهها، من اللي خلاه يلتفت إلى الأسماء؟ الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى يقول علم آدم الأسماء كلها، هو اللي علمه، ولا علمه يعني هو خلاه ينتبه للأسماء. هذه معصية آدم أنه التفت إلى الأسماء، معصية آدم أنه الله علمه يعني. هناك المعصية تختلف تماما، معصية ما تأخذ جانب سلبي، مو معنى سلبي، معنى إيجابي. أصلا الله سبحانه وتعالى باه به الملائكة لهذا العلم، ولكن نفس الوقت قال المعصية آدم إنه راح إلى الكثرة. الآن نأتي إلى واحدة من الأخوات، كنت بجاوب عليه بس نسيت هذا السؤال، له لا يرتبط ب غسل الجنابة. واحدة من الأخوات رسلت كلمة السيد، كلام السيد الإمام في الآداب، آداب الصلاة أو الآداب المعنوية للصلاة، أن غسل الجنابة شو اسمه خروج من عالم الطبيعة، أو يعني نحن نغتسل لأن كنا متحدين تماما بعالم الطبيعة، والغسل يأتي للخروج من عالم الطبيعة والرجوع إلى عالم الروحانيات أو أشياء من هالقبيل، عالم الطهارة. وعلى هني البعض ممكن ياخذ بأن هذه العلاقة وسخة ومزعجة وهكذا تصور كثيرين. فإحنا نغتسل حتى شو اسمه نتخلص من هذه الوسخ، في حين أن الكلام مو هني. السيد الإمام في سياق الآداب المعنوية للصلاة هو قاعد يتكلم عن طهارة الروح، يعني عن كيف تتلقى الروح. نفس الكلام اللي قلناه من قبل، نفس الكلام اللي قلناه من قبل، يعني هذا أصلا في روايات له أبو حنيفة، لما الإمام الصادق عليه السلام يقول لبناء على قياسك المفترض الله يعزكم في البول، وش اسمه يعني لما الواحد يقضي حاجته يغتسل، يعني البول أكثر شو اسمه لوث ونجاسة من المني الله يعزكم، فلو ايش هني غسل بهالشكل؟ الإمام الصادق كان يسأل يقول بناء على قياسك مفترض بالعكس يصير واحد لما يقضي حاجته لما يتبول وش يسوي؟ يغتسل، لأن البول شو اسمه أكثر نجاسة من المني. هذا كلام الإمام صحيح. بعدين في الرواية بين لأن المني لأنه يطلع من كل جسم الإنسان، يعني كل جسم الإنسان يصير فيه تحول. وإحنا بينا من قبل علاقة الجسم بالروح، يعني وش يعني يطلع من كل جسم الإنسان؟ وش يعني؟ يعني في انفعال روحي، في حركة روحية، في اندفاع روحي. ولذلك كل عالم الإنسان المادي الحسي يتأثر بهذا التفاعل والانفعال. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، لأن هذه العلاقة لا ننظر لها على أنها علاقة ترتبط بعضو واحد في البدن، أو مثل الأكل يرتبط بالمعدة يرتبط بعض الأجهزة في البدن، أو المشي يرتبط بالرجلين ويتأثر ببقية البدن تأثر يعني تبعا، ولكن هذه العلاقة علاقة ترتبط بكل المرتبة الحسية إلى الإنسان. وأيضا من يعني الغرائب في التربية الجنسية، يقولون من أعجب الأشياء هذه حتى عند الغربيين، يقولون أن هذه العلاقة علاقة جنسية لازم يكون بين بين شخصين، بين ذكر وأنثى، يعني أتم ويعني أقوى العلاقات. هذا معناته أنه ما في مثلا بين رجل ورجل اليوم، ولا لا ندخل في هالتفاصيل ما له معنى، بس في هناك اتفاق يعني توافق في تراكم تجربة بأن هذه العلاقة بين الأمثل، العلاقة الأفضل الأتم الأكمل تكون بين المرأة والرجل، يعني بين جنسين مختلفين. أصلا بناء النفسي والبناء البدني والبناء يعني ينسجم مع أنه يكونون بين جنسين مختلفين. إنزين، يعني مش أبغى أقول، أبغى أقول هذه العلاقة الروحية اللي إحنا نتصور بأنها لوث، بأنها هذه العلاقة الروحية هي انتقال، مرحلة انتقالية، انتقال للروح. كيف في الصلاة الإنسان ينتقل من عالم الطبيعة اللي هو فيه إلى عالم روحاني، وبعدين يرجع مرة ثانية إلى هذا العالم؟ نفس الشيء بالنسبة إلى العلاقة الجنسية. طبعا هذا الانتقال له لوازم، هذه اللوازم السيد الإمام يقول إن من لوازمها إن الإنسان كل روحة تحمل لوث، هذا اللوث له التصاق بعالم الطبيعة. متى يكون هالحالة؟ بينا من قبل إن الإنسان في كل حركته، في كل حركته مو بس في العلاقة، في كل حركته هو قاعد يتكامل، قاعد ينتقل من مرتبة إلى أخرى. هذا الإنسان اللي يكون في عالم الطبيعة ملتصق بعالم الطبيعة، إنسان مادي زين، يعيش أنا الحيوانية، أنا المهم يعيش أنانيته، زين، وهذا عندما يدخل إلى عالم الروح، يدخل في عالم روح مشتركة، يعني روح نحن، روح تذكرون قلنا أنا أنا أنا، نحن اللي هي الروح، ثم يرجع إلى هو هو هو. زين، يدخل في داخلة في دائرة التفاعل بين الأنا والهو. ولذلك في مصطلحات كثيرة في هذه العلاقة، إنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه ما يقول أشياء ما أدري وإيش، يعني في مستحبات كثيرة. إنزين، تحفها أخلاقيات، إنه ما يبقى شو اسمه عريان بالكامل بدون ما يتغطى مثلاً، إنه فيها أشياء كثيرة في العلاقة، يعني تعطيها قدسية أيضاً، تحافظ على قدسيتها، تحافظ على الجانب هل 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 هالالتقاء الروحي، تساعد على أن يكون التقاء طاهر. زين، بعدين لما يرجع الإنسان لأنانيته من جديد، إيه هني يحتاج أنه يغتسل. يعني هذا اللي يعيش أنانيته ويعيش تفاعل روحي، وبعدين يرجع مرة ثانية، هذه التفاعل الروحي كان في دائرة الروح، يعني هو مو درجات منفصلة عن بعض، الروح في دائرة أنانيته، لذلك يحتاج أن يغتسل. نفس هذا الإنسان اللي صار الغسل تشريع صحيح، لكن نفس هذا الإنسان إذا كان يعيش في آلة التوحيد، ويعني لاحظوا ارتقى روحه، ارتقت، وهذه العلاقة الروحية أو العلاقة الخاصة، مارس هذه العلاقة الخاصة، هل هو نفس ذاك الإنسان اللي كان أصلا غرقان في الطبيعة بعدين عاش تفاعل روحي؟ لا طبعا، واضح إنه هناك حتى مأكله مشربه منكحه كلها تصير روحانية، كلها تصير فعل لله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك يصبح الوضع يختلف، عشان كده العرفان يقولون فيه لما الإنسان يدخل في عالم التوحيد ما يحتاج في عروجه إلى الأحكام الشرعية. وش يعني ما يحتاج؟ يعني ما يحتاج يصلي، ما يحتاج يصوم؟ يقولون لا، هناك صلاة تصير غير، هناك صلاة ما تصير عشان جنة ونار، عشان طهارة روح، وروحه طاهرة طهرت، هناك صلاة تصير شكر، صلاة تصير جمال، كل أفعاله تصير جمال، لأنه بدأ في حالة الفناء في الله سبحانه وتعالى، دخل في عالم الإطلاق، دخل في عالم الهوية المطلقة، يعني فناء الأفعال أول شيء اللي هو الأفعال، بعدين هو الصفات، يعني تصير كل صفات صفات لله سبحانه وتعالى. مو معناته إنه ما يعيش حياته، لا يعيش حياته، ولكن يشعر بأن لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى هو المؤثر. فإذا حال الإنسان اللي يعيش حالة الفناء، ما يمارس حياته الطبيعية اليومية العادية، علاقته بزوجته يمارس هذه الحالات، أو علاقة الزوجة بزوجته تمارس هذه الحالات، ولكن هناك تصير العلاقة مختلفة تماما، علاقة روحية، هذه الروح تصبح في دائرة الغيب مو في دائرة الطبيعة. إذن كلام الإمام لأولنا نستفيد من نقطتين، النقطة الأولى بأن هذه العلاقة فعلا هي علاقة تدافع واندفاع بين عالم الطبيعة وعالم الروح. نقطة ثانية بأن هذه العلاقة لها خصوصية في هذا التدافع، هذه العلاقة لها خصوصية في التدافع الروحي. زين، نكتفي بهالمقدار. الآن نرجع إلى كلامنا، هذا كنموذج نذكره، إلى أن الإنسان يعيش مجموعة من المراتب في وقت واحد. هذه المراتب ما هي؟ في عندنا كتاب، نرجع للقاعدة، قاعدة روح المعاني، في عندنا كتاب اللي هو الكون، كتاب الأكوان يسمونه، خلنا كتاب الأكوان، كتاب العالم، يعني هذه اللي احنا نتكلم عنه، العالم له مراتب، عالم الأنوار وعالم الأرواح وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم العقول وعالم المثال وعالم الحس، هذه كلها عوالم منفصلة عنه، سواء أنا وجدت أو ما وجدت، هذه عوالم موجودة. زين، هذا عالم الأكوان. ثم يأتي عالم الإنسان، الإنسان فيك نفس ما في هذه العوالم، في عالم العقول وعالم الحس وعالم الأرواح وعالم الأنوار وعالم القلب وعالم ما شاء الله، كل ما في عالم الأكوان من مراتب هي موجودة وين؟ عند الإنسان. وأيضا عندنا كتاب القرآن، كتاب القرآن اللي هو هذه الألفاظ، وهي أيضا تنزلت من عالم العلم الإلهي والأنوار، وبعدين راحت إلى الروح، وبعدين نزلت إلى عالم العقول، وبعدين إلى أن وصلنا هذا القرآن مكتوب. عالم الأكوان أو عالم له العالم الخارجي خارج الإنسان، هذا العالم بالتفصيل كبير مفصل. القرآن مجمل، القرآن يتطابق مع العالم الخارجي مع الأكوان، يعني كل ما في هذا الكون موجود في القرآن ولكن بشكل مجمل. الإنسان يتميز بأنه جامع بين الإجمال والتفصيل. نبدأ نقولنا عالم الأكوان هو عالم القرآن المنشروح المنشرح، والإنسان المنشرح هذا الكون كله آيات، حتى الإنسان يعرف نفسه لأنه في تطابق بين عالم الإنسان والأكوان والقرآن. ولكن هذا العالم منشرح وايد مفصل. عالم الإنسان جامع بين الإجمال والتفصيل، هو قرآن مجمل وأكوان مجملة. عالم القرآن عالم مجمل وإنسان مجمل في القرآن الكريم. يعني لما نبغى نفهم العالم الخارج من القرآن، شوفوا العالم في القرآن مجمل والإنسان مجمل، ولكن هناك تطابق. هذه قاعدة التوحيد، قاعدة التوحيد. وش يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق حقيقة واحدة، إنما أمرنا واحدة كلمحٍ بالبصر فوق الزمان والمكان، ولكن هذه الحقيقة الواحدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى المطلق هي دائما في حالة سبح، تسبح تسبح تتحرك. حتى الألفاظ، حتى الألفاظ، تعبير القرآن عن الإنسان والأكوان، تعبير الأكوان عن الإنسان والقرآن، تعبير الإنسان عن الأكوان والقرآن، هذا كله وش فيه؟ تسبيح، تسبيح الأكوان، تسبيح العقول، تسبيح تسبيح كل عالم بأن يتنزل منه العالم ما دونه. لذلك الإمام يقول لا تقول أن لا تكون ممن يقول للشيء أنه في شيء واحد، انظر إلى الشيء وهو ساري في الحقيقة، يكون له عدة مصادر. هذه الحقائق الثلاث تتميز بأنها طاهرة. إنما يريد الله ليطهر عنكم ويسهل البيت ويطهركم تطهيرا، طهارة الإنسان. القرآن أفلا تدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأكوان ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. إذا حقيقة الفطرة التوحيدية، حقيقة الارتباط بين العوالم، بين المظاهر، بين الإنسان والأكوان، وبيانات القرآن، القرآن يعني أنها كلها، كل هذه المظاهر في حالة ماذا؟ في حالة تنزل، في حالة صيرورة، في حالة تطابق. في عالم التدوين وضعت الألفاظ لروح، لبيان روح هذا التطابق، لبيان روح المعاني. في عالم التكوين هناك ماذا؟ ما يسمونه بالتأويل، يعني المصادق، مصادق هذه الألفاظ. وهذه المصادق تتنزل، هذا اللف. لذلك في الدلالات الظهورية ظواهر القرآن الكريم يقولون الإنسان كل ما ترقى في وجوده صار يفهم القرآن بطريقة تختلف. أكثر من مرة مع الأخواتي يعني ما قاعد أقول، يقولون هذا إيش اسمه، مثلا العالم الفلاني قريب غريب فهم القرآن مثلا أو شيء. أقول لهم لا، إحنا لأن ما عشنا تجربة ماخذ مع القرآن. مثلا في إيران تجربة الاجتماعية والمخذ الاجتماعي والامتحانات والابتلاءات والتحولات، مو لكل الناس يعني، ولكن كثير من العلماء في الساحة سفاري من هذا التحول صار يفهمون القرآن بطريقة، صارت تظهر لهم المعاني بطريقة اختلاف، خلينا نقول بين الظهور، لأن أصلا النفس ترقت إلى مستوى فأصبحت ترى المصادق وترى المعاني بشكل مختلف، بشكل ويكون عندها ظهور أيضا. إذا هذه الألفاظ التي تميز بها القرآن، وهذا التأويل والمصادق لها مراتب تميز بها التكوين أو الأكوان، اجتمعت في الإنسان. الإنسان فيه تأويل، يعني فيه مصادق لأنه كون جامع، جمع المراتب الكونية، وفيه أيضا ألفاظ، في قدرة على وضع الألفاظ. إذا ما طريقة وضع الألفاظ والتعامل مع الألفاظ وتركيب الجمل ليست طريقة اعتباطية، وإنما لها بعد تكويني. الإنسان جامع للتشريع والتكوين، ولذلك الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الإنسان يسع هذا التشريع والتكوين وزيادة، لأن له مرتبة فوق خلقية، مرتبة مثل ما بينا من شوي فوق التشريع، فوق عالم التشريع. هناك يحتاج التشريع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، يحتاج التشريع لبيان أنه مؤدب في حضرة الله سبحانه وتعالى، مو عشان يطهر نفسه. الإنسان طاهر في أصله، في حقيقة معصوم. وكل الآيات القرآنية كما يقول سيد الإعلام هي أمثال للمعارف والحقائق، لكنها أمثال مو أمثال أدبية وشعرية، وإنما أمثال لحقائق عينية موجودة تنزلية. هذه الحقائق الإنسان عندما يعرج، عندما يتكامل، عندما يدخل في عالم الروح، يدرك هذه الحقائق بطريقة أشد وأقوى، وتصبح هذه الحقائق تظهر في عقله وفي قلبه بطريقة تختلف. إذن عندما نقول بأن إحنا ما نحتاج إلى المعصومين، أو لا، ما نقول هالكلام، إحنا ما نصرح فيه، نقول إحنا نكتفي بالقرآن الكريم. القرآن يقول أنا لا أستطيع بدون الإنسان، الإنسان المعصوم. أنت حتى تصل، تصل إلى فهم التكوين، تفهم نفسك، تفهم، أنت تحتاج إلى هذا الإنسان المعصوم. إذا القرآن بدون الإنسان المعصوم مستحيل، هل واضح عندنا؟ يعني إحنا بالذات الشيعة واضح عندنا، مفترض يعني يكون واضح، يعني من بديهيات التشيع. نحن ما نناقش فيها، نحن نخلي الروايات على جنب، وش اسمه. وعند الجميع هذه القاعدة، مو بس صحيح اللي طوراها وكذا، أغلبهم شيعة، لكن هذه القاعدة عامة، الأوضاع وضعت لروح المعاني، وأن هناك بعد تكويني إلى هذا الوضع، ما مو فقط وضع ذكوري، وإنما هناك بعد تكويني، وليس فقط مجتمعه اللي يأثر في وضع الألفاظ، خصوصا الألفاظ مذكورة في الروايات، خصوصا كلمات الأئمة عليهم السلام، كلمات تتكلم عن واقع. ولذلك هذه القراءة الذكورية في الدين، نقول نعم أكثر شو اسمه طرحوا الروايات وناقشوها أكثر عن ذكور، زين. وهذا ما يمنع أن النساء أيضا يحاولون أن يناقشون وكذا، ولكن أصل القبول بأن كل شو اسمه ما وضعه علماءنا هو واللي توصلوا له من أحكام شرعية ما تنسجم مع وضع المرأة اليوم من التحرر والانطلاق، وتبغى تخلص من يعني كل الترافع اللي يصير بينها وبين الرجل، هذا مو منطقي. بينا من قبل أن الاختلاف شيء أساسي في حياة الإنسان، أصلا الابتلاء شيء أساسي في حياة الإنسان، خصوصا إذا كان هناك في تقارب بينها. ولحظة سبحان الله، يعني كل المقومات اللي مذكورة اللي موجودة بين الجنسين هي تدعو إلى الاختلاف، تفكيرين مختلفين، روحيتين مختلفتين، أخلاقيات مختلفة، طريقة حياة مختلفة، اهتمامات مختلفة، أولويات مختلفة. ولذلك الرجل يستغرب من المرأة في بعض الحالات، يقول النسوان وش غريبة يعني، والنسوان يستغربون من الرجال، حالات يقول اهتماماتهم في كذا ما روش، يعني كل واحد يستغرب من الإنسان، مو ملتزم. هذا الوضع الطبيعي، ومسرحة الاختلاف بين الجنسين كبيرة، ومع ذلك مساحة الاشتراك أيضا كبيرة، وهذا اللي يدعو إلى ما يبين في عدالة الجنس إن شاء الله جعل كتاب، هذا اللي يدعو إلى تكامل الجنسين، اللي هي المتكلمين في المجتمع يسمونها قاعدة الاستخلاف، الاستخدام عفوا، سيد العلامة يسميه استخدام، يعني الإنسان يستخدم الآخر. ولكن في بين الأسرة لا، مو مسألة استخدام، هذه للمجتمع. لكن بين الزوجين قاعدة الاستكمال، بهذا الاختلاف كل واحد يكمل الآخر، كل واحد يعطي جهات لا يستطيع أن يعطيها غيره، من يعني من الرجال بالنسبة للرجل، من النساء بالنسبة للمرأة. قاعدة المكملية، قاعدة الاستكمال بين المرأة والرجل في دائرة الأسرة. لابتين إن شاء الله أن هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أن يجعل هالاختلاف مع كل ما في من ابتلاءات، كل ما في من ألم، كل ما في من تعب، كل ما في من، يعني إحنا الحين لأن عايشين في وسط المعركة، وسط الميدان، فما نشوف عن بعيد وش اللي، ولكن بعدين لو نرتفع شوي، لو نرتفع عن الغشاوات ونشوف الجوانب الإيجابية، نشوف أن ألطف يعني صنائع الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن جعل له أسرة بهذه الشروط، بهذه الشروط. لا تصرف في أسرة مثالية لا، هو كل الأسر تعيش نفس الوضع، بس في شدة وضعف على حسب الله سبحانه وتعالى يعرف من يعطيها، من يغنيه عن هذه المشكلة، من إلا يجعلها في وسط هذه المشكلة، كل واحد على حسب حاجته إلى الاستكمال. إلى حد هنا أفصل وقت الصلاة، وتقريبا يعني بيّنت إيش اسمه إن شاء الله، يعني إن استطعتنا بيّن شيء من هذه القاعدة. القاعدة لها بيانات كثيرة، إمكانكم مثل ما قلت لكم تقرون ذا الكتاب أو تشوفون آراء العلماء فيها، وبناء عليها إحنا نتعامل مع الألفاظ على أنها معاني لا علاقة لها بالواقع، وإنما هذه الألفاظ أول شيء ترجع إلى الواقع. شيء ثاني، إحنا نؤمن بأن كثير من علمائنا وصلوا إلى مرسل، يعني واصلين سالكين، مثل الإمام الخميني، مثل كثير من العلماء. لا يمكن، ما يمكن نقبل، مو منطقي، مو أن نحن نمسح بكل هذا نقول فهمه والقرآن غلط، بأننا نحتاج إلى فهم جديد إلى الدين. نعم نحتاج إلى معالجة مسائل المستحدثة بشكل أعمق، ولكن أيضا نحتاج أن نحن نحافظ على قدسية الطريق اللي وصلنا إلى هؤلاء العلماء، وقدسية مقامهم الروحي. أن كل إنسان مثل ما بينا، كل ما ابتقى في مقابة الروحية، كل ما تبينت له الأمور بشكل أفضل. ونحن نعتقد بأن في كل زمن، من خصوصا في عند الشيعة، هناك كثير من العلماء اللي فعلا كانوا واصلين وبينوا لنا الحقيقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى محمد. نسألكم الدعاء.